أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الجمع في رواية أبان بن تغلب المتقدم. هذه الرواية ذكرت فيها كيفيتان، للتمييز بين دم القرحة ودم الحيض إذا اشتبه. حينئذ ذكرنا بأن المشهور اختار نسخة التهذيب، وغير المشهور وهو ابن الجنيد والشهيد الأول في بعض كتبه اختار نسخة الكافي، مما حدا إلى أنه بعض العلماء منهم صاحب الشرايع ذهب إلى طرح هذه الرواية والرجوع إلى الأصول العملية والاحتياط في المقام. هذه هي أقوالهم، تقدم وذكرنا دليل كل واحد منهما. إلا أنه هنا يبقى شيء، أنه ذكرنا بأنه نسخة التهذيب هو ما ذكرنا، إذا كان الدم قد خرج من الأيسر فهو حيض، وإن كان خرج من طرف الأيمن فهو قرحة، بخلاف نسخة الكافي. ذكر ابن طاووس أن نسخة التهذيب أيضا مثل نسخة الكافي، فلا اختلاف بين النسختين. نسب إلى ابن طاووس أن الشيخ رحمه الله روى هذه الرواية في كتاب التهذيب، مع أنه إذا خرج الدم من الطرف الأيسر فهو قرحة، وإن خرج من الطرف الأيمن فهو حيض، عين نسخة الكافي. لذلك لأجل أنه هذا ابن طاووس نقل ذلك، احتاط بعض الفقهاء وذهب إلى هذا الأمر، إلى قول الثاني. لكن يمكن الجواب عن ذلك لأنه ابن طاووس ذكر هذا الكلام، لكن لا يعلم منشأ كلامه. هل إن نسخة التهذيب قبل أن تعرض على نسخة الكافي أيضا كانت كذلك؟ إذ أنكم تعلمون أنه لما اشتهر أن الكافي هو أضبط الكتب الأربعة، عن حينئذ عرضت الأخبار والكتب الأخرى على الكافي، فإذا كان هناك اختلاف كان يصححوه على نسخة الكافي، كان هذا مشهورا عندهم. فربما سيد ابن طاووس نقل هذا الكلام بعد عرض الكاهن التهذيب على نسخة الكافي، وتصحيح التهذيب على نسخة التهذيب نسخة الكافي، وذكر هذا الكلام. ولأجل هذا الاحتمال لم يعملوا بقول ابن طاووس، فقالوا هي رواية واحدة نقلت في الكافي بهذه الطريقة والكيفية، ونقلت هذه الرواية في التهذيب بهذه الكيفية. لا بد من أعمال المرجحات، ذكرنا أن المرجح مع المشهور حيث عمل برواية التهذيب وترك رواية الكافي، هذا ما تقدم. كلامنا الآن في أنه هنا السيد الماتن رحمه الله قال والأحوط الاحتياط، الجمع بين أحكام الطاهرة وأحكام الحائض، لأجل تلك المناقشات التي ذكرناها وقلنا بترجيح نسخة التهذيب أو ترجيح نسخة الكافي وما قيل من النقاش في كل واحد من الوجهين. ذكر السيد اليزدي في المقام وكثير من الفقهاء أن الاحتياط في المقام، إذ لم يترجح أحد القولين على الآخر، ذهبوا إلى الاحتياط كما ذهب إليه المحقق في الشرايع. فالجمع بين أحكام الطاهرة وأحكام الحائض بالنسبة إلى هذه المرأة، حينئذ تصلي وتصوم ولكن لا يجوز لها الدخول في المساجد ولا تمكين نفسها من الزوج في أثناء خروج الدم، هذا هو الاحتياط في المقام. ثم ذكر رحمه الله هل يتعدى من مورد النس وهو دم القرحة إلى كل دم يخرج من المرأة، ولو كان هذا الدم من جرح أو خروج عرق أو غير ذلك، أو أنه يختص بدم القرحة؟ ظاهر النس أن مورده خصوص دم القرحة، التعدي عن مورد النص إلى غيره يحتاج إلى دليل، وهو مفقود، ما عندنا هنا لا عمل المشهور لا إجماع ولا غير ذلك حتى نعتمد على ذلك، فيقتصر على مورد النص وهو القرحة. وفي غير مورد النص، أي إذا كان اشتبه دم الحيض مع دم آخر كدم خرج من العرق وليس قرحة، جرح ونحو ذلك، حينئذ هنا إما نرجع إلى الأصول والقواعد الجارية في المقام. الأصول هو هكذا: إن لم يعلم الحالة السابقة أبدا فإصالة الطهارة إصالة عدم خروج الدم من الرحم جاريا. هذا الأصل يعتمد عليه، نشك في أن هذا الدم الخارج هو دم خارج من الرحم فيترتب عليه أحكام الحيض أو لا، إصالة عدم خروج الدم من الرحم جاري في المقام. نشك في أن هذه المرأة هل يجب عليها أحكام الحائض؟ إصالة عدم ترتب أحكام الحائض بالنسبة إليها جار، هذا إذا لم نعلم كلية الحالة السابقة. أما إذا علمنا الحالة السابقة، فإن كانت الحالة السابقة حيضا يستصحب تلك الحالة فيحكم بأن هذا الدم دم حيض ويترتب عليه أحكام الحائض، وإن كانت الحالة السابقة الطهارة تستصحب الطهارة عينئذ فيحكم بأنها طاهرة ولا يترتب عليها أحكام الحائض، وإن كانت الحالة السابقة هكذا مترددة قد حدث عندها حيض وطهارة شكت في المتقدم والمتأخر لا يجري الاستصحاب حينئذ، إذ استصحاب الطهارة معارض مع استصحاب الحيض فيتساقطان أو لا مقتضية كما ذهب إليه صاحب الكفاية عند تعارض الاستصحابين. خلاف بين الأصوليين هل يجري وتشمله أدلة الاستصحاب ويتساقطان، أو أنه لا يجري أصلا أدلة الاستصحاب في مورد التعارض إذ لا مقتضية له حينئذ. هذا هو البحث الأصولي الذي تقدم ذكره في بحث الاستصحاب، فلا مجرى للاستصحاب حينئذ. مقتضى العلم الإجمالي هنا أن يعمل بأحكام الحائض وأحكام الطاهرة، أحكام الطاهرة وأحكام الحائض، تعلم إجمالا بحدوث طهارة وحدوث حيض. مقتضى العلم الإجمالي هو التنجيز حينئذ، فيجب عليها الجمع بين أحكام الطاهرة وأحكام الحيض. لكن يمكن لنا الرجوع إلى الأصل الحكمي في المقام، وهو إصالة عدم خروج الحكم الدم من الرحم، إصالة عدم ثبوت أحكام الحائض بالكلية بالنسبة إليها. هذا الأصل الحكمي لا معارض له، فيمكن الاعتماد على هذا الأصل ولا رجوع إلى الاحتياط حينئذ. هذا ما يتعلق بما ذكره السيد الماتن. نستفيد من الحديث الشريف أمورا: الأمر الأول، هل يختص الحكم بإدخال الإصبع؟ الاختبار كان بإدخال الإصبع، هل يختص بإدخال الإصبع بهذه الكيفية أم أنه لا يختص بذلك؟ بعبارة أخرى، هل لهذه الكيفية موضوعية خاصة في تمييز الدم بين الحيض، دم الحيض ودم القرحة، أم يشمل كل ما أوجب الإطمئنان والتمييز، الظاهر والثاني لتحقق المناط؟ أليس هذا الاختبار لرفع الحيرة عند هذه المرأة؟ فإذا تحقق هذا المناط بالأجهزة الحديثة سونار وغير ذلك يمكن الاعتماد على ذلك، فنقول بأنه إذا تميز الدم بين الحيض والقرحة ولو لم يكن بهذه الكيفية صح ذلك ويجوز الاعتماد لتحقق المناط. الأمر الثاني أنه هل أن هذا يختص بما إذا كانت القرحة فقط أم يشمل الجرح أم أيضا؟ لو كان هناك جرح في المنطقة فحينئذ هل يشمل ذلك؟ الاحتياط في محله أن نقول بأن الرواية والحديث ورد في خصوص القرحة والجرح، نعمل بأحكام الطاهرة، الاحتياط نعمل بأعمال الطاهرة والحائض حينئذ. ففي مورد الجرح لا نلحق به إلا إذا كان هناك إجماع أو شهرة في البين ولم يوجد مثل ذلك. والثالث لا فرق بين أن يكون القرحة تكون القرحة في داخل الرحم فيخرج الدم، أو يكون في الفضاء ما دام أنه في الجوف. فإذا كان في الجوف يسلق عليه هذا العنوان والحديث، تردد بين دم الحيض ودم القرحة. أما القرحة خارج الرحم وخارج العنق الرحم لا يشمله الحديث حينئذ، فيختص بما إذا كانت القرحة داخل الرحم أو في الطريق أو في الفضاء ما دام يسلق على أنه في جوف الرحم. هذا هو الذي نريد أن نذكره. ثم ذهب السيد الماتن رحمه الله إلى مسألة أخرى، قال بأن أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام. هذا الحكم وهذا التحديد هو لا ريب فيه، ادعي عليه استدل عليه أولا بأن بالتسالم، بل الإجماع كما ادعاه جمع صاحب مفتاح الكرامة رضوان الله عليه نقل كلمات الفقهاء في كتابه، ادعي الإجماع على هذا الحكم، بل قال في المعتبر إنه مذهب فقهاء أهل البيت، فعينئذ لا إشكال في هذا الحكم. الثاني الروايات الكثيرة التي تدل على ذلك، نقرأ روايتان منها، هي روايات كثيرة فيها صحاح وغير صحاح. هاتان الروايتان هو إحداهما هكذا، معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال أقل ما يكون الحيض 3 أيام وأكثره ما يكون 10 أيام. ومنها صحيحة صفوان ابن يحيى قال سألت أبا الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام عن أدنى ما يكون من الحيض، قال أدناه 3 أيام وما بعده وأبعده 10. هاتان روايتان صحيحتان دلالتهما واضحة، هناك روايات أخرى تدل على هذا. هذا هو مذهب الإمامية. مقابل مذهب الإمامية أبناء العامة، أبو حنيفة وأبو يوسف يذهب بما ذهب إليه الإمامية، أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام. أما مالك والشافعي وابن حنبل ذهب إلى أنه الأقل ليس أفلى 3 أيام، أقل يوما ما أو أقل من يوم ما هو حيض ما دام فيه صفات الحيض، فلا يشترطون 3 أيام على تفصيل مذكور عندهم. هذه هي الروايات والإجماع والتسالم عليه. بإزاء هذه الروايات 3 روايات، هذه الروايات 3 في إحداها لا تحدد 3 أيام، في إحداها في الثانية تقول 8 أيام، في ثالثة أيضا كذلك. فهل أن هذه الروايات 3 متعارضة مع تلك الروايات الكثيرة، أم أن هذه الروايات غير متعارضة؟ نقرأ الروايات. بإزاء تلك الروايات روايات أخرى، منها موثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال عليه الصلاة والسلام إن كان الدم عبيطا فلا تصلي دينك اليومين. هذه رواية تخالف أقله 3 أيام التي تقدمت في تلك الروايات من نفس الراوي إسحاق بن عمار، إن أقله 3 أيام. والرواية الثانية موثقة سماعة ابن مهران قال سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر 2 وفي الشهر 3 أيام يختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر 10 أيام من سواء 10 أيام سواء، قال عليه الصلاة والسلام فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز 10، فإذا اتفق شهران 10 أيام سواء فتلك أيامها. هذه الرواية في الأكثر متفق مع تلك الروايات 10 أيام، أما في الأقل لا، في شهر ترى يومين، في شهر 3 أيام. فالإمام بيّن بأن حالة هذه المرأة أنها إذا رأت الدم تجلس عن الصلاة حينئذ، فالرواية معارضة مع تلك الروايات. والرواية الثالثة صحيح ابن سنان قال إن أكثر ما يكون من الحيض 80، فتحدد الأكثر بـ80. هذه روايات ثلاث. فهل هذه الروايات متعارضة مع تلك الروايات الكثيرة التي تحدد الأقل والأكثر، أم أن هذه الروايات لا نظر لها إلى التعارض؟ ذهب بعد جمع كثير من الفقهاء على أنه لا تعارض بين هذه الروايات الثلاث وما روايات المشهورين. هذه الروايات، أما الرواية الأولى إسحاق بن عمار، هذه الرواية حملت على ما إذا كانت المرأة تطمئن أن الدم يستمر إلى 3 أيام، فذكرت حالها بالنسبة إلى هذا، ترى الدم يوما ويومين وتطمئن أنها تستمر أكثر من 3 أيام، فالإمام حكم بأنها لا تصلي حينئذ، تجلس عن العبادة. هذا صحيح تحمل على هذا. الرواية الأخيرة التي 8 أيام حملت على أنه الغالب في الخارج أن الحيض لا يتجاوز 8، الغالب في الحيض، أغلب ما يكون الغالب الواقع في الخارج أن الحيض إلى 8، قليلا ما يصير 10، هذا هو الغالب خارج. الرواية الثالثة أيضا هكذا أن شهرا وشهرين، ثم ذكر أنه يحمل على أن هذا هو التحديد لتعيين أوائل الشهر أو خصوصيات هذا، وكما سيأتي إن شاء الله في المبتدئة نزاعون. هذا هي فالروايات الثلاث لا تعارض بينها وبين تلك الروايات، تلك تحدد الحيض بالأقل والأكثر 3 أيام و10 أيام. هذه الروايات موردها شيء آخر فلا تعارض بينها، وعلى فرض التعارض وثبوت التعارض بينها لا بد من طرح هذه الروايات في الأقل والأكثر لمعارضتها لروايات كثيرة وإجماع الأصحاب، وأنه مذهب فقهاء أهل البيت. إلا أن المحقق الهمداني رحمه الله عمل بهذه الروايات في موردها، قال فليكن تخصيصا لتلك الروايات، هذه الروايات مطلقة في الأقل والأكثر، خصصت في الحبلة، خصصت بمن؟ في المرأة المبتدأة، ففي الحبلة إذا كان يومين أو يومين يعمل، وفي المرأة المبتدأة كذلك. لكن حملها على التخصيص وجعلها متعارضة مع تلك ونحملها على التخصيص يحتاج إلى إثبات حينئذ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.